الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ اليوم في درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل، حيث كنا قد وقفنا على ما ذكره المصنف أورده رحمه الله في كتاب العدة. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى، ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: كتاب العدة، وأجمعوا على وجوبها للكتاب والسنة في الجملة، ويتربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة بطلاق أو خلع أو فسخ.
قوله رحمه الله: كتاب العدة، العدة ويجمع على عدد. المقصود بالعدة هنا هو الزمن الذي تتربصه المرأة، سواء كان هذا التربص بوفاة الزوج أو بطلاق الزوجة. ومن هنا ندرك أن العدد منقسمة إلى قسمين: عدة المتوفى عنها زوجها، وعدة المطلقة. وأما المطلقة فلها عدد متنوعة بحسب أحوال المطلقات وبحسب أعمارهن. وقوله أجمعوا على وجوبها للكتاب والسنة في الجملة، في الجملة يعني من حيث الأصل، وإلا فهناك بعض الاختلافات في مسائل العدة. من هذه الاختلافات اختلاف العلماء رحمهم الله في عدة الحامل: هل عدتها الوضع في الوفاة أو عدتها 14؟ وأما من حيث الجملة فالعلماء والفقهاء مجمعون على أنه لا بد من العدة، سواء كانت العدة متعلقة بالوفاة وهي عدة المتوفى عنها زوجها، أو كانت العدة متعلقة بعدة المطلقة. وقوله رحمه الله هي تعريف للعدة: تربص من فارقت. ومن هنا ندرك أن العدة أو العدد إنما هي خاص بالنساء، فالعدة من الأحكام الفقهية الخاصة بالنساء دون الرجال. وقول من يقول بأن الرجل عليه عدة، وذلك فيما لو كان متزوجا من أربعة فطلق إحداهن، فإنه يتربص خروج المطلقة الرابعة من عدتها حتى يحل له النكاح، هذا اصطلاح عند بعضهم، والصواب أن هذا ليس عدة وإنما انتظارا. وأما تسمية العدة فهي خاصة في الأحكام الفقهية المتعلقة بالمرأة في عدة الوفاة وعدة الطلاق. ولهذا قال المصنف: تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة. بوفاة اللي هي عدة المتوفى عنها زوجه، وبحياة يعني عدة المطلقة بطلاق أو خلع أو فسخ. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا، تعتد مطلقا.
والمفارقة،
والمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا، كبيرا كان الزوج أو صغيرا، يمكنه الوطء أو لا، كبيرة كانت الزوجة أو صغيرة، لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14.
هذه المسألة الأولى، أن المفارقة التي فارقت زوجها بسبب الطلاق فارقت زوجها بسبب وفاة زوجها فإن عليها العدة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني لا ينظر إلى عمره أي عمر المتوفى عنها ولا إلى عمرها، لا ينظر إلى كونها تشتهى أو لا تشتهى، صغيرة أو كبيرة، أو هو صغير أو كبير. فمتى ما حصل عقد صحيح ثم توفي أحد الزوجين فإن عدة الوفاة ثابتة، دخل عليها الزوج أو لم يدخل، كان الزوج صغيرا أو كان كبيرا، كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة، فعدة الوفاة ثابتة مطلقة لعموم قوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذه العدة ليست لأجل إبراء الرحم فقط، حتى يقول قائل: لماذا تعتد أربعة أشهر الآيسة مثلا، أو ذات الزوج الصغير الذي لا يمكنه الوطء مثلا، أو غير المدخول بها؟ فالجواب أن هذه العدة هي لأجل حق الزوج ليس إلا، كما أن الإنسان إذا مات أبوه أو أخوه، أو مات ابنها أو أخوها أو أبوها، فإنها ربما لا تأكل الطعام والشراب 3 أيام، ولا يجوز لها أكثر من ذلك أن تظهر الحزن. فالواجب عليها أن تظهر الحزن في حال وفاة الزوج مطلقا 4 أشهر وعشرا، وهذه من المسائل الإجماعية. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال يجلهن يضعن حملهن. وأجمع على ذلك إلا ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه قال: تعتد بأقصى الأجلين، ذكره في الشرح. وإنما تنقضي عدة بوضع ما تصير به أمة أم ولد، وهو ما تبين فيه خلق إنسان. قال ابن المنذر: أجمع على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد، ذكره في الشرح.
هذه مسألة أخرى، وهي إذا كان المتوفى عنها زوجها حامل من الميت فعدتها وضع الحمل، فعدتها وضع الحمل. وهذا القول عليه جماهير الصحابة رضوان الله عليهم، بل هو قول جماهير السلف والخلف، وذلك لعموم قوله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وفسر هذا المعنى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المشهور بحديث أبي السنابل، أن المرأة لما وضعت وتزينت خطبها أبو السنابل فرفضته، فلما رفضته وكانت قد تجملت للخطاب بعد الوضع، فقال لها أبو السنابل: أتريدين أن تنكحي؟ والله لا تنكحين حتى تعتدي 4 أشهر وعشرة. فجمعت المرأة ثيابها وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها حلت للخطاب والأزواج. وأما قول ابن عباس بأن المرأة الحامل تعتد بأقصى الأجلين أي أبعدهما، فإن كان الحمل 6 أشهر فتعتد بالحمل، وإن وضعت بعد شهر والعدة 4 أشهر وعشرة فتعتد 4 أشهر وعشرة، هذا معنى قول ابن عباس تعتد بأقصى الأجلين. هذا القول وإن كان ثابتا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكنه مرجوح لأنه فهمه. والقاعدة أن منطوق النص إذا عارضه فهم صحابي فالمنطوق النصي مقدم، لا سيما ومعه جماهير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا قال المصنف الشارح: وأجمع على ذلك إلا ابن عباس، إذن يكون ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خالف في هذه المسألة. وهنا يأتي سؤال: إذا كانت المرأة الحامل عدتها في الوفاء الوضع، أي شيء وضعت تخرج من العدة؟ قال المصنف رحمه الله: وإنما تنقضي العدة بوضع ما تصير به أمة أم ولد. وقد سبق معنا بيان أن الأمة تصير أم ولد إذا وضعت ما أبان الخلقة بأنه آدمي وليست بقطعة لحم، ولهذا قال المصنف: وهو ما تبين فيه خلق إنسان، يعني يظهر فيه علامات الأنف والفم والعينين والأذنين، سواء كان قبل 4 أشهر أو بعد 4 أشهر فإن ذلك يعني أنها وضعت. أما إذا وضعت، هذه مسألة مهمة الآن، لو أنها وضعت قطعة دم، يعني في حال كون الجنين علقة أو مضغة ولم يتبين خلق الإنسان في العلقة والمضغة، فهل هذا وضع أو لا؟ الصحيح أنه ليس وضعا، لأن ذلك ربما يكون دم متجلط متجمد قد سقط بعد الوفاة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإن لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها 4 أشهر و10 ليال بأيامها، لأن النهار تبع الليل للآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. متفق عليه. ولا يعتبر الحيض في عدة الوفاة في قول عامة أهل العلم. وعدة الأمة،
هذه المسألة أيضا مهمة، وهي إذا لم تكن حامل وكانت حرة فعدتها 4 أشهر و10 بالإجماع. طيب 4 أشهر و10 يعني من الليالي، مع الليالي 4 أشهر و10 مع الليالي، والأصل 4 أشهر و10 يعني وعشر ليال، والنهار تبع لليل، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الليل أولا ثم خلق النهار ثانيا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا بقول: إلا على زوج 4 أشهر و10، أي 10 من الليالي. ولا يلتفت إلى الحيض في عدة المتوفى عنها زوجها، لا يعتبر الحيض في عدة الوفاة. يعني حاضت حيضة واحدة ولا ما حاضت، حاضت حيضتين ولا ما حاضت، ما لها علاقة بالموضوع. عدة الوفاة عدة مرتبطة ب4 أشهر و10 ليالي. يعني مثلا إذا مات الميت في مثل هذا اليوم وهو الثلاثاء، إذا مات الميت في مثل هذا اليوم يوم الثلاثاء عصرا، فنلاحظ أن الأربعاء وهو اليوم الذي يلي الوفاة هو أول أيام العدة، فينظر أي يوم هو من أيام الشهر. ولنفرض مثلا أنه كان اليوم 5 من أيام الشهر، اليوم كم ما تعرفون؟ السابع من أيام شهر جمادة. إذن لاحظوا الآن، 7 جمادة إلى 7 جمادة الثانية هذا شهر، إلى 7 رجب هذا شهرين، إلى 7 شعبان هذه 3 أشهر، إلى 7 رمضان هذه 4 أشهر. بعد اليوم 7 من رمضان تحسب 10 أيام، وهو اليوم 8 والـ9 والـ10 والـ11 والـ12 والـ13 والـ14 والـ15 والـ16 والـ17 والـ18 إذا كان اليوم 18 خرجت من العدة. وأنبه هنا على أمر، وهو أن عدة الوفاة وعدة الأيام تحسب بالهجرية شهورا لا بالميلادية، فإن الميلادية تطول العدة على المرأة. نعم
أصلك. قال رحمه الله تعالى: وعدة الآمة نصفها شهران وخمس ليالي، في قول عامة أهل العلم لإجماع الصحابة على تنصيف عدة الآمة في الطلاق، فكذا عدة الوفاة. وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة، حكاه ابن المنذر إجماعا، لأنها زوجته يلحقها طلاقه وإلاؤه، ولا تنتقل البائن لأنها جنبية منه.
هذه مسألة أخرى، وهي مسألة الأمة. ما عدة الأمة؟ هذه مسألة مهمة. عدة الأمة بالنسبة للطلاق على نصف عدة الحرة، وهذا بالإجماع. وأما بالنسبة لعدة الأمة في حال الوفاة فشهران وخمس ليال، ولذلك قال المصنف شهران وخمس ليال في قول عامة أهل العلم. وهذه المسألة ليس فيها نص، لكنه مقيس على إجماع الصحابة في تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فقاسوا على ذلك عدة الوفاة. وهي مسألة أصولية معروفة، وهي: هل يجوز القياس على مسألة قياسية أو لا؟ لأن عدة الأمة في الطلاق مقيس، ثم هل نقيس على هذه المسألة مسألة أخرى وهي عدة الوفاة أو لا؟ وسواء قلنا إن هذا يجوز أو لا يجوز، لكن المسألة عليها أكثر أهل العلم، وهو خير من اجتهادنا. ثم ذكر المصنف مسألة أخرى، وهي: إذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة. ما معنى هذه العبارة؟ يعني أن الرجل كان متزوجا من امرأة فطلقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، وهي في العدة لم تخرج من عدة الطلاق، وهي في أثناء العدة مات عنها زوجها، هذه تسمى الرجعية. وهي في أثناء العدة مات عنها زوجها، فالآن وهي بعد الطلقة الأولى في العدة، وبعد الطلقة الثانية في العدة، هي زوجة ترثه وعليها العدة، وتستأنف عدة الوفاة وتلغي عدة الطلاق، لأن عدة الوفاة أقوى من عدة الطلاق. وقوله حكى ابن المنذر إجماعا لأنها زوجته، لأن الرجعية هذه قاعدة، الرجعية زوجة ما دامت في العدة، ويلحقها طلاقه وإيلاؤه. وما معنى يلحقه طلاق؟ مر معنا أن الرجل لو طلق زوجته الطلقة الأولى وهي في أثناء العدة في بيته أو في بيت أبيها أو في بيتها، ثم قال لها بعد أيام وهي في العدة: أنت طالق مرة أخرى، فهذه الطلقة الثانية. هذا معنى قوله ويلحقها طلاقه وإلاؤه. وقوله: ولا تنتقل البائن لأنها أجنبية منه، هذه المسألة مهمة. لو طلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات، قال: أنت طالق، أنت مطلقة، أنا طلقتك ثلاث مرات، أو أنت طالق بالثلاث، أو طلقها الطلقة الثالثة وهي في العدة، فإنه إذا مات لا ترثه وليس عليها العدة. نعم،
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: والمفارقة في الحياة، والمفارقة في الحياة بطلاق أو غيره قبل المسيس والخلوة لا تعتد بالإجماع، من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الآية، إلا إن خلا بها ولو لم يمسها فتجب العدة بالخلوة، لما روى أحمد بإسناده عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة، أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها
ممن يطأ مثله
وهو ابن عشر وبنت تسع، فعليها العدة بالإجماع، لقوله تعالى: والمطلقات وتربصن بأنفسن ثلاثة قروء، ولأنه مظنة الاشتغال الرحم بالحمل فتجب العدة لاستبرائه. فإن وطئ ابن دون عشر أو وطئت بنت دون تسع فلا عدة لذلك الوط التي يقن براءة الرحم من الحمل.
هذه المسألة الآن بالنسبة للمفارقة في الحياة بطلاق أو غيره قبل المسيس والخلوة، يعني رجل عقد على امرأة وقبل أن يخلو بها وقبل أن يمسها قبل أن يطأها طلقها، هذه الآن امرأة بائنة فلا تعتد، ليس عليها عدة، لا عدة طلاق، ولو مات عنها ليس عليها عدة وفاة. لماذا؟ لأنه طلقها قبل الدخول، وهذه قاعدة لا بد أن نحفظها، المطلقة قبل الدخول إذا لم يكن قد مسها أو دخل عليها أو اختلا بها ثم طلقها فليس عليها عدة، لا عدة طلاق ولا عدة وفاة. هذا معنى قوله هذا، قال لا تعتد بالإجماع إلا إن خلا بها. طبعا إذا خلا بها، وما معنى الخلوة؟ معنى الخلوة هو ما جاء عن زرارة رضي الله عنه في قضاء الخلفاء الراشدين، أن يغلق بابا يدخل هو وإياه في بيت أو في غرفة فيغلق الباب، أو يرخي حجابا يدخل في مكان ثم ينزل الستارة يجلس هو وإياه بحيث لا أحد يقدر أن يطلع عليهم، فهنا وجب المهر، ومتى ما وجب المهر وجبت العدة. هذه مسألة مهمة. أما إن وطئها ثم طلقها فعليها عدة المطلقة، وأما إن وطئها ثم طلقها ثم مات عنها وهي في عدة الطلاق فتفعل كما قلنا من قبل، تعتد عدة الوفاء إذا كانت في عدة الطلاق، أما إن كانت بائنة فليس عليها إلا عدة الطلاق الماضية، لكن هذا بشرط أن يكون الزوج ممن يطأ، أو أن يكون ممن مثله يطأ، أو تكون هي ممن يوطأ مثلها. هذه مسألة مهمة، وذلك بأن يكون عمر الزوج 10 فما فوق وعمر الزوجة 9 فما فوق. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: عدة المطلقة الحامل، وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل كله للآية السابقة وعن أبي بن كعب قلت يا رسول الله وأولاة الأحمال يجلهن يضعن حملهن للمطلقة 3 أو المتوفى عنها، فقال هي للمطلقة 3 وللمتوفى عنها، رواه أحمد والدارقطني. وعن الزبير بن عوام أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت لي وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة، فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، فقال: ما لها خدعتني، خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبق الكتاب وجله، اخطبها إلى نفسها، رواه ابن ماجه.
هذه مسألة عدة المطلقة الحامل، عدتها إن كانت حامل بوضع الحمل، هذا بالإجماع لا إشكال فيه إلا ما هذا بالاتفاق لا إشكال فيه إلا ما ذكرنا من الخلاف عن ابن عباس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عدة المطلقة غير الحامل، وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض في عدتها 3 حيض إن كانت حرة أو مبعضة، بغير خلاف بين أهل العلم. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، الآية والقرء الحيض، روي عن عمر وعلي وابن سعود وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال الحسن ومجاهد، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي، لأنه المعهود في لسان الشرع لحديث تدع الصلاة أيام قرائها، رواه أبو داود، وحديث إذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى قرئ، رواه النسائي. ولم يعهد في لسانه استعمال قرء بمعنى الطهر، وإن كانت في اللغة مشتركا بين الحيض والطهر. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه.
هذه المسألة وهي عدة المطلقة غير الحامل، عدة المطلقة غير الحامل، المطلقة غير الحامل ألوان وأشكال. الأول أن تكون ذات حيض، أن تكون ذات حيض أي ممن تحيض، فما دام أنها من ذوات الحيض فعدتها أن يمر عليها ثلاث حيضات فتخرج من عدة الطلاق. طلقها زوجها في طهر لم يجامعها فيه، ثم جاءت الحيضة ثم طهرت، ثم جاءت الحيضة ثم طهرت، ثم جاءت الحيضة، فإذا خرجت من الحيضة الثالثة بلحظة خرجت من عدة الطلاق. هذا معنى قول المصنف رحمه الله. لكن هذا إذا ما كانت حرة أو كانت مبعضة، والمبعضة مر معنا هي الأمة التي بعضها حر وبعضها أمة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وحيضتان إن كانت أمة، لحديث ابن عمر مرفوعا: طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان، رواه أبو داود. ولأنه قول عمر وابنه وعلي ولم يعرف له مخالف من الصحابة فكان إجماعا، وهو مخصص لعموم الآية. وكان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصفها كحدها، إلا أن الحيضة لا يتبعض ولا تعتد بحيضة طلقت فيها، بل تعتد بعدها
بعدها
أحسن، بل تعتد بعدها بثلاث حيض كوامل. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، ولا تحل مطلقته لغيره إذا انقطع دم الحيضة الأخيرة حتى تغتسل، في قول أكابر الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن مسعود وأبو موسى وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء رضي الله عنهم. وعنه القر الطهر، روي عن زيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهم، وقول الفقهاء السبعة والزهري، وبه قال ربيعة ومالك والشافعي لقوله تعالى: فطلقهن لعدتهن، أي في عدتهن. وإنما يطلق في الطهر، فعليها آخر العدة آخر الطهر الثالث إذا رأت الدم بعده انقضت عدتها. ويحتمل ألا يحكم من قضائها حتى ترى الدم يوما وليلة، لأن ما دونه يحتمل ألا يكون حيضا، قاله في الكافي.
هذه مسألة بالنسبة للأمة. الأمة إذا طلقت فعدتها حيضتان، أولا لأن هذا عليه أكثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعملهم مخصص لعموم الآية. وقول المصنف كان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصفها كحدها، لأن حدها نصف حد الحرة. لكن لماذا لم نجعل عدتها حيضة ونصف؟ لأن الحيض لا يتبعض، هذا هو وجه عدم قولنا بحيضة ونصف، فغلبنا النصف وجمع وأكملناه فقلنا حيضتان. مسألة أخرى ذكرها المصنف، وهي: ولا تعتد بحيضة طلقت فيها، بل تعتد بعدها بثلاث حيض كوامل. وهذه المسألة هي مسألة الطلاق البدعي، هل الطلاق البدعي يقع أو لا يقع؟ يقع باتفاق السلف وعليه الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. لو أن الرجل طلق زوجته في حيضة أو هي حائض الطلاق يقع، ولم يقع وقال بعض الفقهاء لا يقع. وعلى هذا ابن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وفتوى الشيخ بن باز، ولكن الصحيح هو قول الجمهور أن طلاق البدعي أو طلاق الحائض طلاق واقع. فإذا قلنا إنه يقع وهو قول جمهور السلف والخلف، فطلق الرجل زوجته وهي حائض، هذه الحيضة لا تحتسب، هذه الحيضة لا تحسب في العدة. وإنما نهى الشارع أن يطلق الرجل امرأته في الحيض حتى لا يطول عليها، حتى لا تطول عليها العدة، هذا هو وجه النهي. فإن فعل فهو آثم والطلاق واقع، لكن هذه الحيض لا تحتسب. إذن لاحظ الآن، لو أن رجلا طلق زوجته في حيض، هذه الحيض لا تحسب، ثم طهرت ثم حاضت، هذه الحيض الأولى، ثم طهرت ثم حاضت، هذه الثانية، ثم طهرت ثم حاضت، هذه الثالثة. فإذا خرجت من الثالثة هنا خرجت من العدة. طيب، مسألة أخرى ذكرها المصنف، وهي: إذا خرجت من الثالثة هل تخرج من العدة أو لابد أنها تغتسل؟ جماهير العلماء أنها لا تخرج من العدة إلا إذا اغتسلت. وقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقول بعض العلماء أنها بمجرد خروجها من، إذا رأت القصة البيضاء بعد الحيضة الثالثة فهي خارجة من الدم، والأفضل الاحتياط في مثل هذه الأبواب. وقوله وعنه أي عن الإمام أحمد رواية أخرى، وهي أن القرآة الطهر، أن المقصود بالقرآة الطهر، وهذا قول لبعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم، وهو مروي عن زيد بن ثابت وعائشة، وهو قول الفقهاء السبعة، وبه قال مالك رحمه الله تعالى وشيخه ربيع. إذن القول الأول قول الجمهور، القول الثاني قول الإمام مالك والشافعي ورواية الإمام أحمد أن المقصود بالقر الطهر. واستدلوا بقوله تعالى فطلقهن لعدتهن، ومعنى لعدتهن أي في عدتهن، لكن هذا الاستدلال ضعيف، وما سبق من أن المقصود بالقر الحيض هو الصواب. وعلى كل حال الذي قال، لاحظوا الآن الذي يقول أنها عدتها ثلاثة أطهار، فلو فرضنا أنها طلقت في طهر لم يجامع فيه، هذا الطهر إذا لم يجامع فيها هذا الطهر يحسب عندهم، ثم حيضة ثم طهر ثم حيضة ثم طهر، فإذا خرجت من الطهر الثاني ودخلت في الحيضة الثالثة فعلى قولهم تخرج من العدة. أما إذا طلقت في طهر جامعها فيه، وهذا الطلاق البدعي، فهذا الطهر لا يحسب، هذا الطهر لا يحسب. إذا كان هذا الطهر لا يحسب، إذن لاحظوا الآن أنها حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت، فعلى قول من يرى الأقراء الثلاث خرجت من العدة، وعلى قول من يرى ثلاثة أطهار لم تخرج من العدة حتى تنتهي من طهرها، وهنا يطول الأمد عليها. والشارع إنما منع من الطلاق البدعي حتى لا يطول الأمد عليها، ومن هنا ندرك أن القول الأول هو الأصح، وأن العدة هي بالأقراء، والله تعالى أعلم. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى عد وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم ترى حيضا ولا نفاسا أو كانت آيسة وهي من بلغت 50 سنة أو 60 سنة كما تقدم، فعدتها 3 أشهر إن كانت حرة، إجماع لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، أي كذلك، وشهران إن كانت أمة نص عليه، واحتج بقول عمر عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين، رواه الأثرم.
هذه مسألة الآن أخرى، وهي ما هي عدة الصغيرة والآيس. الصغيرة هي التي لم تبلغ الحيض، وهنا في ثلاثة أحوال أو ثلاث صور. الصورة الأولى أنها صغيرة، الصورة الثانية أنها كبيرة، الصورة الثالثة أنها بالغة، ليست صغيرة ولا كبيرة لكنها لم تحض أصلا، فهذه ثلاثة أحوال. فكم عدتها؟ عدة هؤلاء الثلاث 3 أشهر إن كانت حرة، لعموم قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. فقوله واللائي لم يحضن يدخل فيه الصغيرة والتي بلغت لكنها لم تحض، فعدتها 3 أشهر. والمقصود بالأشهر هنا الأشهر العربية، فإذا طلقت في أول شهر جمادى مثلا، ففي أول شهر جمادى الثانية هذا شهر، في أول شهر شعبان رجب هذا شهر ثاني، في أول شهر جماد شعبان هذا الثالث، في يوم الثاني من أيام شعبان تخرج من العدة. أما إن كانت أمة فشهران. لماذا لم نقل شهر ونصف؟ لأن الأثر جاء فيه هكذا، ونقول بالأثر ونترك القياس. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه، فتتربص 9 أشهر للحمل لأنها غالب مدته لتعلم براءة رحمها، ثم تعتد عدة آيسة ثلاثة أشهر. قال الشافعي: وهذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر، علمناه فصار إجماعا. قاله في الكافي والشرح: وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض تعتد به، وإن طال الزمن لأنها مطلقة لم تيأس من الدم فيتناولها عموم الآية. وعن محمد بن يحيى بن حبان أنه كانت عنده
عند جده
أنه كانت عند جده امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمر بها سنة ثم هلك ولم تحض، فقالت الأنصارية: لم أحض. فاختصموا إلى عثمان فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمي عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك، وهو أشار علينا بهذا، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رواه الأثرم. أو تصير آيسة فتعتد كآيسة نص عليه. قال: في الإنصاف عنه تنتظر زوال ما رفعه ثم إن حاضت اعتدت به، ولا اعتدت بسنة. ذكروا محمد بن نصر المروزي عن مالك، وانتابعوا منهم أحمد، ونقل بن هاني أنها تعتد بسنة. واختار الشيخ تقي الدين: إن علمت عدم عوده فكآيسة، ولا اعتدت سنة. انتهى.
هذه مسألة أخرى، وهي المرأة التي ارتفع عنها الحيض لمرض أو لسبب لا تعلمه. ننتبه الآن، إذا ارتفع الحيض عمن هي ذات حيض ولم تبلغ سن الإياس، فارتفع عنها الحيض، فلها صورتان: الصورة الأولى أن لا تعرف ما هو سبب رفع الحيض، فتنتظر بعد الطلاق 9 أشهر، ثم بعد 9 أشهر تعتد 3 أشهر أخرى، وهذا الباب لا قياس فيه، وإنما فيه اتباع الآثار. الصورة الثانية أنها تعلم أن سبب رفع الحيض مرض أو رضاع بشهادة الأطباء ونحوهم، أو بعلمها بحالها، فهي لا تخرج من العدة حتى تحيض. فمثلا لو أن رجلا طلق امرأته وهي ترضع في الشهر الأول مثلا، بعد ما خرج من النفاس طلقها ولا زالت ترضع ولدها حتى بلغ الولد السنة الثانية وهي ترضعه، والمرضعة في أغلب الأحوال لا تحيض، فلم تحيض لأجل الرضاع مثلا، لأنها تبالغ في الإرضاع، ومات عنها الرجل فهي تريثه لأنها لا زالت في العدة ما دامت الطلقة الأولى أو الثانية. وهذه مسألة مهمة لا بد أن ننتبه لها. إذا كان رفع الحيض لمرض أو رضاع ونحوه يعني يعلم سببه، فإنها تنتظر حتى تعود الحيض فتعتد 3 حيضات. هذه مسألة مهمة، وإن طال الزمن لأنها مطلقة، وعليه فتوى الصحابة عثمان وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. أو أنها انقطع عنها الحيض لسبب الرضاع ثم بلغت سن الإياس فتنتقل إلى عدة الإياس وهي 3 أشهر كما في نص الآية. وهذه أيضا مسألة مهمة ولا بد من أن ننتبه إليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في العدة في غير النكاح الصحيح.
هذا الفصل مهم، وهو أن نعلم الأحكام المتعلقة بالعدة في غير النكاح الصحيح، يعني النكاح الباطل أو النكاح الفاسد. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإن وطئ الأجنبي
أجنبية
بشبهة أو نكاح فاسد أو زنى من هي في عدتها أتمت عدة الأول، سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد، أو وطئ بشبهة أو زنى لأنه في شغل رحم كالصحيح، فوجبت العدة منه ما لم تحمل من الثاني، فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل، ثم تتم عدة الأول، ثم تعتد للثاني لأنهما حقان اجتمع لرجلين فلم يتداخلا، وقد قدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك. ولخبر علي رضي الله عنه أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه فرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر. رواه مالك. وقال عمر: أي امرأة نكحت في عدتها ولم يدخل بها الذي تزوجها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطبا من الخطاب، وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا. رواه الشافعي. وروي عن أحمد أنها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد لقول عمر رضي الله عنه. والصحيح من هذا أنها تحل له لأنه وطئ شبهة فلم يحرم على التأبيد كالنكاح بلا ولي. وقد روي أن عليا قال: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، يعني الزوج الثاني. فقال عمر: رد الجهالات إلى السنة. ورجع إلى قول علي قاله في الكافي: وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي، تتم العدة الأولى ثم تبتدئ العدة الثانية للزنا، لأنهما عدتان من وطئين يلحقه النسب في أحدهما دون الآخر كما لو كان من رجلين. وبشبهة استأنفت العدة من أولها ودخلت فيها بقية العدة الأولى، لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا فتتداخل، كما لو طلق الرجعية في عدتها بعد أن راجعها فإنها تستأنف العدة. فإن طلق الرجعية قبل راجعتها بنت على عدتها الأولى، لأنهما طلقان لم يتخللهما وطئ ولا رجعة، أشبه الطلقتين في وقت واحد. وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لحديث عمر السابق، ولأنهما حقان لآدميين فلم يتداخلا كالدينين. فإن تعدد الوطء من واحد فعدة واحدة لا بالزنا، فإن العدة لا تتعدد في الأصح، وهو اختيار ابن حمدان لعدم لحوق النسب فيه، فبقي القصد العلم ببراءة الرحم فتعتد من آخر وطء. ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة، لأنها عدة قدمت على حق الزوج، فمنع من الوطئ قبل انقضائها للاستمتاع، لأن تحريمها لعارض يختص بالفرج فأبيح الاستمتاع منها بما دونه كالحيض.
هذه المسائل المتعلقة بالعدة في غير النكاح الصحيح، ويحتاج إليها الناس لوجود الأخطاء في النكاح، ومسائلها كثيرة نلخصها بما ذكره المصنف. لو وطئ الأجنبية بشبهة أو نكاح فاسد، يعني أن الرجل وطئ امرأة أجنبية بشبهة أو نكاح فاسد أو بزنا، هذه هي الصور الثلاث. فإن وطئها بشبهة، مثلا أدخلت عليه امرأة ظنها زوجته وبانت أنها ليست زوجته، فالآن هي عليها العدة وهي حيضة واحدة حتى يظهر براءة رحمها. وكذلك كل نكاح فاسد فإن الإبراء منه يكون بحيضة واحدة حتى يظهر الإبراء الرحم. وكذلك إذا زنى الرجل بامرأة ثم أراد أن يتزوجها فلا يجوز له أن يتزوجها حتى ينتظر فتعتد حيضة ثم تطهر، فإذا بانت رحمها بريئة وتابت جاز له أن يتزوجها على الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب، إذا كانت المرأة معتدة في الأصل، بمعنى امرأة توفى عنها زوجها وهي في عدة الوفاة زنت الآن، ماذا تفعل؟ مثلا في هذه الحالة يجب عليها أن تكمل عدة الوفاة ولا ينقطع العدة بزناها، ثم إذا خرجت من عدة الوفاة تعتد بحيضة أخرى، ثم يكون الذي وطئها خاطبا من الخطاب إن شاء نكحها وإن شاء تركها. هذا معنى قول المصنف في مثل هذه المسائل. طيب، إذا طلق الرجل زوجته طلقة أولى، طلق الرجل زوجته طلقة أولى وهي في عدتها، ألحقها بالطلقة الثانية فطلقها، فليس عليها عدة أخرى، هي عدة الطلاق الواحد. لكن لو طلقها ثم في أثناء العدة جامعها ثم طلقها فتستأنف العدة. مثل هذا أيضا لو أن رجلا طلق زوجته الطلقة الثالثة أو طلقها ثلاثا ثم وطئها في حيضتها، فعليها أن تعتد عدة المطلقة البائنة، ثم إذا طهرت تعتد عدة أخرى وهي الحيضة لإبراء رحمها. هذا خلاصة هذه المسائل. طيب إذا تداخلت، بمعنى أن امرأة عياذا بالله زنى بها رجل ثم زنى بها آخر ثم زنى بها آخر، الآن هل هذه الحقوق تتساقط؟ الجواب لا تتساقط هذه الحقوق، فعليها أن تعتد حيضة من زناها الأول وحيضة من زناها الثاني وحيضة من زناها الثالث، ثم بعد ذلك إذا طهرت وتابت يجوز للخطاب هؤلاء أو غيرهم أن يتزوجوها. هذه هي المسائل المتعلقة بهذا الباب خلاصتها. نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا عوراتنا وأن يحفظ لنا نساءنا وبناتنا وأخواتنا وأمهاتنا وعماتنا وخالاتنا، وأن يحفظ المسلمين والمسلمات من كل سوء ومن كل عيب ومن كل فاحشة. وصل اللهم على نبينا محمد. إن شاء الله في المحاضرة القادمة نتحدث عن الإحداد وأحكام الحداد. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.